الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عرفنا في الدرس الماضي مسألتين مهمتين من مسائل الأصول. المسألة الأولى وهي كيف التعامل مع الأدلة عند التعارض، ولعلماء المسلمين طريقان: الطريق الأول الجمع بين الأدلة، فإن تعسر الجمع انطلقوا إلى الطريق الثاني وهو النظر في التاريخ ومعرفة الناسخ من المنسوخ، هذا إذا أرادوا العمل بالدليلين، فإن عجزوا عن ذلك توقفوا حتى يجعل الله عز وجل لهم بيان ويجعل الله عز وجل لهم بيانا يستفيدونه. وقد أنزل الله عز وجل في القرآن وفي السنة، وهي وحي الله عز وجل، كل ما يتعلق بذلك، إلا أن الناس يتفاوتون في المعرفة والعلم. ثم بين أن من أوجه الترجيح أن الخاص يقدم على العام، والمقيد يقدم على المطلق، والمبين يقدم على المجمل، والناسخ يقدم على المنسوخ. فهذه غالب الأدلة تأتي على هذا الوجه. والعلماء في هذه المسألة يعلمون أنه لا يمكن أن يوجد دليلان متعارضان تعارضا كليا من كل وجه، وهما صحيحان مقبولان. حتى قال بعض العلماء: أتوني بحديثين بينهما تعارض أجمع بينهما. وألف العلماء كتبا في الجمع بين الأحاديث والآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الآيات. ومن ذلك كتاب مشكل الآثار للطحاوي، ألفه لهذا المقصد، دفع التعارض الظاهر بين الأدلة، إذ لا يمكن أن يقع تعارض إلا إذا كان هناك نسخ، وإلا في الأصل عدم التعارض. والجمع بين الأدلة من المهمات لطالب العلم، وهذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول سعة المحفوظات، بحيث يحفظ كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه، فإذا كثر حفظه وجد أن الأدلة تتعارض فيحتاج إلى العودة إلى طريقة أهل العلم في الترجيح بين المتعارضات. وبعض الأدلة تعارضها في نكارتها في متونها، قد يكون متنها أو سندها مقبول لكن متنها مردود لنكارة فيه، لأنه يخالف الثوابت المعلومة من دين الإسلام. ثم تكلمنا على مسألة الإجماع، وعلمنا أن الإجماع المتيقن القطعي حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. وهنا فائدة أنه لا يمكن أن يكون إجماع على خلاف نص، لا يمكن أن يكون هنالك إجماع على خلاف نص، والإجماع المنضبط لا بد أن يقوم على نص، إلا أن هذا النص قد نغفل عنه أو قد يكون معلوما من عمومات ويظن الظان أنه على غير ذلك. وهل كل من قول على أنه إجماع حجة؟ ليس كذلك، فكثير من العلماء ينقلون إجماعات ويكون فيها مخالفة، والذين يضر خلافهم هم أهل الإسلام، أما غيرهم من الرافضة وعباد القبور والباطنية فلا عبرة بخلافهم، بل إن بعضهم لم يرى خلاف الظاهرية، وبعضهم لم يرى خلاف الحنفية. والصحيح إن كان المسألة قد أجمع عليها الصحابة فخلافهم غير معتبر، وأما إذا كانت المسألة في عصرهم وخالفوا فخلافهم معتبر ويكون القول للجمهور. وعلمنا أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع إلا إذا وجدت قرينة تدل على الموافقة، أما إذا وجدت قرينة المخالفة فلا يكون إجماع، وإذا وجد السكوت فقط ولم ندري موافقة أو مخالفة فالصحيح لا نقول إجماع، لأنه قد يكون سكت لأمور، قد يكون في كلامه فتنة أو أنه خاف أو غير ذلك. واليوم قال رحمه الله الأخبار، وهذا الباب معقود لكيفية التعامل مع الأخبار. ما هي الأخبار؟ هي الكتاب والسنة، الأخبار التي نتعامل معها الكتاب والسنة. والخبر ما يقال لصاحبه صدقت أو كذبت، هذا في الخبر المطلق. أما عند الإضافة فخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صدق لا خلف فيه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأما الإنشاء فلا يقال فيه صدقت أو كذبت، وإنما يؤخذ إن كان أمرا بالعمل أو الرد، وإن كان نهيا بالترك أو العمل. فباب الإنشاء غير باب الخبر. ونحن سنتكلم هنا على مسألة الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف التعامل معها. وهذا بابه كتب المصطلح، إلا أن العلماء يذكرون في باب الأصول المهمات من ذلك، لأن علم الأصول هو علم يخدم الأدلة الشرعية، وهكذا علم المصطلح هو علم يخدم الأدلة الشرعية. فعلم المصطلح به نعلم ثبوت الدليل من عدمه، وعلم الأصول به نعلم كيفية التعامل مع الدليل. فالأصولي الذي لا علم له بالحديث فاشل، والمحدث الذي لم يطلع على مهمات الأصول سيكون عنده خلط وخطأ. فلابد أن الإنسان يتخذ من كل شيء أحسنه، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب مع صرف النظر عن القائل والواقع. نحن الآن نتكلم زيد في المسجد، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر، يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل؟ إما أن يكون زيد في المسجد فهو خبر صدق وإما أن يكون ليس في المسجد فهو خبر كذب. فالصدق ما طابق الواقع، والكذب ما خالف الواقع. وقد نقطع بصدق الخبر كأخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول القائل السماء فوقنا والشمس حارة، وقد تقطع بالكذب كقول القائل الثلج حار. قال والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر. هذا تقسيم مبتدع ذكر ذلك الحافظ وغيره، أن أول من قاله ابن كيسان الأصم، عبد الرحمن بن كيسان الأصم، قالوا في ترجمته كان عن الحق أصم. وهكذا إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم بن علية، أبوه إمام وهو جهمي. فنحن مأمورون بالتعبد بخبر الله عز وجل، سواء في ذلك ما جاء برواية الآحاد أو ما جاء برواية المتواتر، إلا أن أهل البدع أدخلوا هذا العلم في علم الأصول وعلم المصطلح، فاحتاج أهل السنة أن يتكلموا عنه ولو بكلام مجمل، مبينين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة على أي حال ثبت، كان ثبوته بالتواتر أو كان ثبوته بالآحاد، وإن كان ثبوته مستفيضا أو فردا أو عزيزا أو مشهورا. قال فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، لأن التواتر عندهم على معنيين: قطعي وظني. وهذا التعريف في القطعي منهما، وهو الذي يقوم على الحس، يعني يقولون لا بد أن يكون على الحس، وله ثلاث شروط عندهم: أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس، الثاني أن يكون العدد بالغا حد يستحيل معه التواطؤ، معنى التواطؤ أنهم لا يكون قد اجتمعوا واتفقوا على هذا الخبر، الثالث أن يكون العدد متواترا في جميع طبقات السند. واختلفوا في عدد ما يقع به التواتر، فكان قول المحققين منهم هو العدد الذي يحصل بخبره اليقين، العدد الذي يحصل بخبره اليقين، بينما ذهب بعضهم إلى أنه هو الحديث الذي في أقل طبقة من طبقاته اثنان أو أربعة أو 12، وقيل 20، قيل 40، وقيل أن يكون فيه 70، وهكذا عدة روايات. وهذا يدل على أنه ليس من عند الله، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي يهمنا هنا أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. وما هو الحديث الثابت؟ هو الحديث الذي تضمن شروطا: الأول عدالة الرواة، الثاني ضبط الرواة، الثالث اتصال السند، الرابع السلامة من الشذوذ، الخامس السلامة من العلة القادحة، السادس إن كان ضعيفا أن يروى من غير وجه. فهذه هي شروط قبول الخبر. فإذا رواه العدول الأثبات أفاد العلم على اختلاف بينهم لا سيما أهل الأصول، هل يفيد العلم الظني أو يفيد العلم اليقيني. قال والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، لا يقال لا يوجب العلم بالمرة، لو كان لا يوجب العلم لم يوجب العمل لأنه سيكون جهل، لكن يريدون به لا يوجب العلم اليقيني، وإنما يريدون به الظن، والظن هو العلم الراجح، هو الظن هو القول الراجح في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تختلفون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يقول قد يكذب بعض المتخاصمين أو يلحن بحجته وأقضي له بحق أخيه، لكن قضى بالعلم الذي بلغه، فهو عامل بعلم. ومسألة قبول خبر الآحاد تكلم عنها البخاري في صحيحه، والشافعي في الرسالة، وابن حزم في الأحكام، وابن القيم في رده على الجهمية والمعطلة بكلام كثير، مؤداه أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم أو قول ضعيف، وأن القول أنه لا يجوز العمل بها في العقائد هذا من أسوأ الأقوال، لأنه لابد من التمييز بين القولين. القول الأول لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، والظن هو الراجح المراد به. القول الثاني أنها لا تؤخذ منها العقائد، وهذا باطل عقلا وشرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسله إلى الآفاق يدعون إلى توحيد الله وإلى العقيدة الصحيحة، والله عز وجل أرسل رسله آحادا والمؤذن آحاد وغير ذلك. قال والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم والاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين أي حديث الآحاد. بهذا تعلم أن المصنف لما ذكر المتواتر لم يرد به المتواتر في باب الحديث، لأن المتواتر في باب الحديث قد يقع بعضه، يعني لابد من النظر إلى مسنده إلى أسانيده، لابد من النظر إلى أسانيده، وإلا كيف سيعلم أنه متواتر؟ فهمتم هذه؟ لأن أصحاب التواتر بعضهم نظر إلى الأشياء المحسوسة، هذه لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لكن بعض الأمور تحتاج إلى نظر واستدلال. ما تستطيع أن تتوصل إلى أن هذا الحديث متواتر أو أحد إلا بالنظر والاستدلال. قال وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. قال البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، وانتقد عليه هذا بأنه لو قال ومرسل منهم أدون الصحابي سقط. ويريد بالمرسل هنا المنقطعات جميعا، ينقسم إلى قسمين، مرسل أي منقطع، والمنقطع ما سقط من إسناده واحد أو أكثر على ليس على التوالي، أو اثنين أو أكثر على التوالي، أو يكون السقط من جهة الصحابي، أو يكون السقط من جهة المصنف، وأن يكون السقط بتدليس. فهذه خمسة أنواع للسقط. فمثل هذا ليس بحجة، الأحاديث التي سقط من إسنادها رواه بحيث لم نتمكن من الحكم على الحديث صحة أو ضعفها ليست بحجة. وقد تكلم الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه النزهة الذي أصله النخبة عن أسباب ضعف الحديث، وأنها تكون بسببين: الطعن في الرواة والطعن في الإسناد، بمعنى السقط في الإسناد والطعن في الرواة. والطعن في الرواة ينقسم إلى قسمين: بسبب العدالة وبسبب الضبط. قال: ومسند. المسند في عرف المحدثين المراد به المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالمرسل ما اتصل إسناده، كأنه غلط، المرسل ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده، وكل ما لم يتصل بحاله إسناده من قطع الأوصال. والمسند ما اتصل إسناده أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرفه غير واحد بأنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وعرفه الخطيب بأنه المتصل مطلقا ورد عليه، لأن المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، وأما المقطوع على التابعي والموقوف على الصحابي. قال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، وهذا قول الجماهير كما سطره مسلم في مقدمة صحيحه. والمرسل ليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد أي متصلات، وهذا ليس على أن المرسل مقبول مطلقا، ولكن على باعتماد على أمر آخر ومرجح آخر، وهو التتبع، فوجدوه إذا أسقط يسقط الصحابي، وغالبا ما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: والعنعنة تدخل على الإسناد وتضعفه إذا كانت عنعنة المدلس، وكانت في غير الصحيحين، وكان الراوي عنه غير متثبت في هذا الباب. والعنعنة والأنأنة سواء في الحكم، وعنعنة المدلس لابد أن يصرح فيها بالتحديث، فإن كانت في الصحيحين فهي محمولة على السماع، وإن كانت خارج الصحيحين وروى عنه الأثبات كرواية الليث عن أبي الزبير، أو رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة وغيرهم، فهي محمولة على السماع. والكلام على هذا الباب يطول، إذ أن أقسامه كثيرة، فالحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح، أو أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، والمردود ما سوى ذلك. ومن مباحث هذا الفن معرفة الشاذ والمنكر، حتى لا يلتبس الأمر على طالب الحديث، فإذا لم يعرف الفرق بين الشاذ والمنكر وبين المحفوظ والمردود، ربما صحح الزيادات وإن كانت مخالفة. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، هذا من باب التحمل والأداء، يجوز للطالب أن يأخذ العلم تحملا بقراءة أو بسماع أو بعرض ومناولة أو بإجازة أو بكتابة أو بإعلام أو غير ذلك من أنواع التحمل على ما هو مذكور في كتب المصطلح. والأداء يشترط له شرطان: بلوغ الصبي وإسلام الكافر. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. هذه مسائل وقع فيها التجوز، والبخاري ينقل عن مشايخه الحجازيين أنهم كانوا يرون حدثنا وأخبرنا وأنبانا كله واحد. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني وأخبرني إجازة. هذا من باب البيان، والإجازة من أقسام تحمل والتحديث بها صائغ. هذا ملخص لهذا الباب يا أخوة. وإلا هذا الباب حقه أن يوضع فيه كتب ماذا؟ المصطلح. هذا الباب باب الأخبار حقه أن يوضع فيه كتاب من كتب المصطلح، وتعرف فيه أسباب القبول وأسباب الرد وأسباب غير ذلك من الأسباب. كما أن كتب المصطلح يدخلها كثير من علوم الأصول كعلم النسخ والتعارض وغير ذلك. قال رحمه الله في الشرح: الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما، من حيث إنه خبر كقوله قام زيد، يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي لا لذاته، فالأول كخبر الله والثاني كقوله الضدان يجتمعان، لأن الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما مع غياب الآخر. قال: والخبر ينقسم إلى أحد ومتواتر. في المتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. 3 شروط: كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كأخبار الفلاسفة بقدم العالم، وقولهم باطل، فمن اعتقد قدم العالم كفر. وينسبون إلى شيخ الإسلام القول بقدم العالم وليس بصحيح، إنما هو يرى أن التسلسل في الماضي والمستقبل. قال: والآحاد، وهو مقابل المتواتر، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، بل الصحيح أنه يوجب العلم والعمل إذا صح سنده وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة، لاحتمال الخطأ فيه. الله عز وجل إنما أمرنا بالتثبت من خبر الفاسق، فدل على أن قبول الخبر غير الفاسق واجب وحتم. لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين: إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معللا، هذا المسند الصحيح بأن صرح برواته كلهم. والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته، فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، أما مراسيل الصحابة فهو حجة، لأن الصحابة يروي عن صحابي مثله، هو الصحابة كلهم عدول سواء كان مراسيل الصحابة الصغار أو الكبار. ومرسل التابعي مرسل سواء أرسله الكبير أو الصغير، إلا أن مراسيل صغار التابعين أشد ضعفا. قال: إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه أسقط الصحابي. قوله أن يكون الساقط، الاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، هذا رد على من يقول أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي. الله أعلم، إذا كان الصحابي هو ساقط لا يضر ذلك، لكن الخشية من غيره. قال: إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه أسقط الصحابي وعزاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي حجة، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت مسانيد، إذا الاحتجاج بها لأمر خارجي، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول. قال: ولعنعنة بأن يقول حدثنا فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل لاتصال سنده في الظاهر، إلا إذا كانت عنعنة المدلس فلا بد من التصريح بالسماع على تفاصيل في موطنها. قال: وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وكله صائغ، لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. والحمد لله.